الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شرحنا في الأسبوع الماضي تتمة هذا الحديث، وكان معظم الدرس تفسيرا لهذه الفقرة الأخيرة: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وكانت خلاصة ما انتهينا إليه هي أن عبرة حياة الإنسان بالخاتمة، فخاتمة ما يحيا عليه الإنسان هي الأساس وهي المحور، ولكن الخاتمة بدورها أيضا إنما تعتمد على عمل الإنسان في حياته. فالخاتمة لا تأتي هكذا عبثا، والخاتمة ليست عبارة عن حظ، هذا ختم له بالسعادة وذلك ختم له بالشقاء حظا، لا، ليس الأمر هكذا، وإنما الخاتمة بدورها تعتمد على العمل الذي كان يمارسه الإنسان خلال حياته. ودليل على ذلك الرواية التي لفتنا النظر إليها في الأسبوع الماضي، وهي رواية صحيحة تعتبر تفسيرا لهذه: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. فكلمة فيما يبدو ماذا تعني؟ تعني أنك بحسب الظاهر تجد الصلة منقطعة بين عمل الإنسان في حال حياته وبين الخاتمة التي ختم له بها، تجد الصلة منقطعة، ولكن هذه الصلة منقطعة بحسب الظاهر فقط، وأما في الحقيقة ونفس الأمر فالصلة قائمة. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. أما في الحقيقة وباطن الأمر فالانسجام مستمر بين المقدمات ونتائجها، أي الانسجام مستمر بين ما يحيا عليه الإنسان وما يموت عليه الإنسان، ومن عاش على شيء مات عليه. هذه الحقيقة ينبغي أن نركزها في أذهاننا جيدا، حتى لا يجعل الشيطان من هذا الحديث منزلقا في أفكارنا وفي نفوسنا، فيقول قائل مثلا: ما دامت الأمور بخواتيمها والأعمال إذن لا تفيد، ورجل يتعب نفسه ويعرق جبينه في أعمال البر والخير ثم يختم له بالشقاء، وآخر يفعل ما يشاء ويرتكب المنكرات ولا يجد شهوة إلا يجنيها ولا يتخيل لذة إلا ويحققها ثم يختم له بعد ذلك أيضا بالسعادة والخير، إذن ماذا يفيد العمل؟ إذن أنا أترك نفسي للذائذها، والحظ سيأتي كيفما كان، وكأنما يفسر الخاتمة بما يراه لاعب النرد عندما يلقي هذه الحجارة ثم ينظر إلى النتيجة. هذا منزلق شيطاني خطير، وما أبعده عما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضحه لنا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من خلال هذا الحديث أن ينبه كل مسلم إلى أن لا يعجب بعمله وأن لا يفرح بعباداته وأن لا يقيس الطريق بينه وبين الجنة بمقدار صلواته وصيامه وحجه وزكاته. هذا ما يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال حديثه هذا أن ينبهنا إليه. بل على كل مسلم أن يتعبد الله ويكون على وجل، ترى هل قبلت منه هذه العبادة؟ على كل مسلم أن يسير في طريق الاستقامة والرشاد ويكون من قبول الله لخطواته هذه على خوف، فهو لا يدري هل أعماله هذه صافية عن الشوائب خالية عن الكدورات، أم إن فيها كدورة قد تذهب بكل فائدتها. هذا ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فإذا تحققنا بهذا المعنى فإن المسلم مهما كانت أعماله صالحة ومبرورة لا يرى نفسه أقرب إلى الله عز وجل من أي فاسق من الفساق، ولا يجد نفسه أقرب إلى مرضاة الله عز وجل من أي كافر أو ملحد أو فاجر. لماذا؟ هو يعلم أن الكفر يبعد الإنسان عن الله وأن الإيمان يقرب الإنسان إلى الله، ولكنه لا يدري هل تقبل أعماله الصالحة منه عند الله عز وجل فيهنأ بها يوم القيامة، أم لا تقبل منه ويردها الله عليه لسبب من الأسباب ولزغل في لا تقبل منه ويردها الله عليه لسبب من الأسباب ولزغل في عمله في نيته في قصده. وهل ذلك الفاسق الفاجر الكافر البعيد عن الله عز وجل هذا الإنسان هل له أعمال صالحة بينه وبين نفسه، أعمال مبرورة يحبها الله لا يطلع عليها أحد، لعل الله يوما ما يجعل منها نافذة يشده من خلالها إلى الإيمان فيبوء هو بسوء الخاتمة ويبوء ذلك الفاسق بحسن الخاتمة؟ هذا ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إليه. ومعاذ الله أن يفهم إنسان من هذا الحديث أن نتكل أنه ما دامت الأعمال لا تفيد شيئا الإنسان يتعب ويصفي نياته وأعماله ثم يفاجأ بخاتمة سيئة إذا لا نعمل. لا، إذا كانت أعمالك في ظاهرها وباطنها خالصة عن الشوائب نقية عن الكدورات نقية عن حظوظ النفس فالخاتمة ستكون من جنس هذه الأعمال. وما ساءت خاتمة إنسان إلا لأن سوءا دخل في باطن الأعمال الصالحة التي كنا نراها أعمالا صالحة. وهذه الحقيقة يجليها لنا كتاب الله عز وجل بعبارات واضحة ناصعة لا تقبل أي احتمال. انظروا إلى قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الله عز وجل ييسر طائفة من الناس لخاتمة هنيئة حسنة وييسر آخرين لخاتمة سيئة قبيحة. ترى كيف فييسر هؤلاء وييسر أولئك اعتباطا بدون سبب بدون موجب مع الله. هذا لا يكون. الله عز وجل يقرر القانون. فأما من أعطى واتقى، مكان الاتقاء القلب، التقوى ها هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى ليست كلمة أجمل بها كياني أمامكم، والتقوى ليست ركعات أركعها أمام الناس ليقال عني مصلي، والتقوى ليس كرما مكانه اليد يبسط بها الإنسان للآخرين، إنما التقوى شعور خاص يحف بالقلب ويلف الإحساس الداخلي، فتشعر بخوف من الله عز وجل ووجل وتبيت، وأنت لا تعلم كيف تصلح وتصلح، وأنت لا تعلم كيف تنسي، تجد نفسك لا تعلم هل سيقبلك الله عز وجل عنده، كما قال الإمام الشافعي: لا أدري هل يقبل الله عز وجل مني طاعاتي من نفسي فأهنئها، أم سأكون إلى النار فأعزيها. مين عم يقول هذا الكلام؟ الإمام الشافعي. والذي قال بعد ذلك وهو في سياق الموت تقريبا: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن العبد لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. الشافعي يقول هذا الكلام الذي أثنى حياته كلها في خدمة دين الله، أعضاء يتعبد بها وعقلا يعلم ويتعلم به. ما من نعمة أسداها الله إليه إلا وصرفها في حياته لخدمة دينه، ومع ذلك يقول لصاحبه المزني فيما أظن: لا أدري هل نفسي صائرة إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. هذه هي تقوى الله. تقوى الله شعور من الخوف يساور فؤاد الإنسان مكانه القلب. فالله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يجعل الله أعماله كلها حسنة، يدفعه دفعا في طريق الخير، يلهمه الصالحات من الأعمال إلى أن يختم له بخاتمة حسنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، استغنى أي تكبر وتجبر، فسنيسره للعسرى. عندئذ يدفعه الله دفعا إلى الأعمال السيئة، ويلهمه كل عمل يغضب الله عز وجل، ويدفعه دفعا في طريق السوء، لا اعتباطا ولكن لأنه وضع بذور هذه الأشياء في قلبه وفي حياته. إذن هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنك ترى الرجل في حياته كان يعمل الأعمال الصالحة وكان الناس يتباركون به، ثم ختم له بخاتمة سيئة، هذا فيما يبدو لنا نحن. وأما في الحقيقة ونفس الأمر فهنالك انسجام كامل بين حقيقة ما كان يعيش عليه هذا الرجل وبين ما مات عليه. مثال آخر أيضا يذكره لنا كتاب الله عز وجل عن ذلك العالم الكبير العظيم من علماء بني إسرائيل، والذي ذهب كثير من المفسرين إلى أن اسمه بلعام ابن باوراء. ماذا قال لنا الله عز وجل عنه؟ قال لنا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتاه الله علوما كثيرة، فكان من أجل علماء بني إسرائيل، وكان مرجع بني إسرائيل جميعا إذا حزبهم أمر أو ضاقت عليهم ضائقة. كل الناس كانوا يعدون هذا الرجل مثلا أعلى في الصلاة والاستقامة والعلم والعمل، لكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو في الظاهر: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ختم له بخاتمة السوء. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بعلومه، لرفعناه بعباداته، لأسعدناه بذلك كله، ولكننا لم نسعده. لماذا لم تسعده يا رب؟ لماذا؟ لماذا لم تأتي النتائج متفقة مع الظاهر؟ يقول الله مجيبا لنا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا ما كنا لا نعلمه، وهذا ما لم يكن يعلمه أصحابه وأصدقاؤه من حوله. كان له قلب يهفو إلى الدنيا وأهوائها، كان له قلب يتعشق المال، يتعشق الرفعة في الحياة الدنيا، يتعشق المنصب. هذا هو الذي علمه الله ولم يعلمه الناس عنه، وهذا ما يقوله الله عز وجل: ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف التعبير بأخلد إلى الأرض تصور لهذا المعنى، أي التصق بالأرض. وكلمة الأرض في بيان الله عز وجل كناية عن ماذا؟ عن الدنيا وشهواتها وأهوائها ومناصبها وبريقها وكل ما فيها، يكني ربنا جل جلاله عنها بالأرض. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، بسبب ذلك لم يرفعه الله بهذه العلوم وبهذه الطاعات وبهذه الأعمال، بل أسلمه إلى هذه القضايا وختم له بخاتمة سيئة. فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد قلت لكم في درس سابق كيف ختم لهذا الإنسان بالسيء، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أرسله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى بعض الطغاة في عصر بني إسرائيل ليدعوه إلى الله وليرشده ولينبهه، فذهب بلعام بن باعورة إلى ذلك الطاغي، وكان ذلك الطاغي داهية خبيثا، فقال له: أولا تبقى عندنا فتصيب منا ونصيب منك؟ يعني شو رأيك تقعد عند منا وتستفيد منا ونقربك ونحن نستفيد منك؟ شو بدك في موسى وكذا؟ وأعطاه المال وأعطاه الكثير من كنوز الدنيا التي يتعشقها كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا، وقربه إليه وأعطاه المناصب فرضي بها، أخلد إلى الأرض، رضي بالدون. وهذا نتيجة حب سابق كان قد استكن في قلبه، لم يظهر إلا بعد أن ابتلاه الله عز وجل وامتحنه، والله يعلم أن هذا مستكن في قلبه. ولكن عدالة الله تأبى أن يحاسب بلعام ابن باعوراء بما علمه الله في قلبه، بل أراد الله عز وجل أن يحاسبه بما سيفعله فعلا بلعام بناء على ما قد استكن في قلبه. فابتلاه الله لكي يظهر هذا المعنى الخفي ظاهرا. فترك موسى وترك الدعوة وركن إلى الدنيا وزخرفها والمنصب، وهكذا أنساه الله علومه وأنساه الله تلك الآيات البينات، وختم له بأسوأ خاتمة. وهذا ما ينبهنا إليه الله عز وجل. والعاقل منا يسأل: طيب هذا كان ممكن أن يكون شاطر، يأخذ هذه الأموال ويملأ بها جيبه وصندوقه وبيته، وفي ليلة ظلماء يعود القرة إلى سيدنا موسى فيبوء بالحسنين بالدنيا وبالآخرة. ليش ما طلع عاقل ذكي يفعل هذا الفعل؟ الله لا ينكر به، لو فعل هذا لكان فعله مكرا في حق من؟ في حق الله عز وجل. ولكن الله لا يستطيع أحد أن يمكر به، فماذا صنع الله به؟ قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. جعل له نفسا لا تشبع، وجعل له نفسا تلهث وراء المال في كل حال، وضرب لنا المثل بحاله بالكلب. الكلب من الحيوانات النادرة التي إن جاعت إن ظمئت إن ارتوت إن شبعت الكلب يظل يلهث بلسانه. عملية اللهث باللسان بحسب الظاهر دليل على العطش أو دليل على التعب، ولكن ربي جل جلاله يقول إنه فطر الكلب على حالة، إن حملت عليه يعني إن أتعبته يلهث، وإن تركته مرتاحا أيضا يلهث. فجعلنا قصة بلعام ابن باعورة في عدم شبعه من الدنيا بهذه الحالة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ولذلك لم يعد يستطيع أن يرجع إلى الوراء. وتلك هي قصة كل من يفضل الدنيا على الآخرة، يفضل تجارته الدنيوية على ربحه الأخروي، لن يستطيع أن يعود. هو بيجوز في أول الطريق شو بيقول لحاله؟ أنا هلأ الربا باكل، بتساهل في المعاملات هيك لأني أنا فقير، لحتى لقيني بيت، لحتى أتوسع في حياتي الدنيوية، أفرش بيتي فرش جيد كذا كذا، وبعدين برجع إلى الإسلام. هكذا يتصور، ولكن الله له بالمرصاد. الله عز وجل يريد منه في أول الطريق أن يعلن تفضيله الآخرة على الدنيا، أن يعلن أنه عندما تعارضت دنياه مع آخرته أنه سيركل الدنيا بقدمه ويعانق الآخرة ولو عاش فقيرا ولو عاش معدما. فعندما يترك الآخرة ويعانق الدنيا يجعل الله له نفسا لا تشبع، يجعل الله له نفسا تتعلق بالدنيا تعلق الظامئ بالماء المالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق على بلعام ابن باعورة، فوالذي نفسي بيده، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة مثل بلعام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. والأمثلة كثيرة على هذا، من جملة الأمثلة ما ورد في ترجمة الشيخ يوسف الهمذاني قدس الله سره العزيز ورضي الله عنه، من كبار الربانيين، رجل من كبار العلماء ومن كبار الواصلين ومن كبار الأولياء، رجل اسمه سقر، ذهب من كبار العلماء ذهب هو ورجل آخر اسمه ابن عصرون دمشقي مدفون في هذه العصرونية نسبة إليه، ذهب إلى زيارة الشيخ يوسف الهمذاني، وكان ثالثهما الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. ذهب هؤلاء الثلاث كلهم علماء أفذاذ، وكلهم بحسب الظاهر أعمالهم حسنة صالحة، ولكن الشيخ يوسف الهمذاني قال لصاحبه ابن عصرون: أنا إنما أذهب إلى الشيخ يوسف الهمذاني لأمتحن علمه. هذا الرجل الذي يخدع الناس بقوله والذي يقول الكلام الكثير دون أن يعلم إلا القليل، أريد أن أمتحنه. ولقد هيأت له أسئلة ومزالق خطيرة سأسأله عنها على مشهد ومرأى من الناس. رجلا يقول هذا الكلام أيها الإخوة، تعالوا نحلل نفسيته. رجل من أهل العلم يقول هذا الكلام، أي نفسية تحويها جوانحه؟ نفسية رجل متكبر، نفسية رجل أناني، نفسية رجل يتباهى، رجل يتباهى بعلمه، يريد أن يقارع بعلمه الناس، ويريد أن يظهر نفسه أعلم من زيد وعمر وفلان وفلان في المجالس. هذا العلم ترى هل يقربه إلى الله؟ هذا الرجل فيما يبدو يسير إلى الله في أعمال الناس، أعمال الجد. ذهب هذا الإنسان وصاحبه. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فقال: أنا والله ذاهب إليه لأتبارك به. من كبار العلماء في الشريعة الإسلامية ذهبوا إليه وجلسوا إليه، فقال الشيخ يوسف الهمذاني وقد نظر إلى سقى، قال له: أرى الجدال بين عينيك، جئتني بكذا وبكذا وبكذا، وجوابك على مسائلك كذا وكذا وكذا. قال له: أرى الجدال بين عينيك، أنت آتم الجدال، وأنت جئت تحمل إلي السؤال الفلاني وجوابه كذا، والسؤال الفلاني وجوابه كذا. وخرجوا، خرج الثلاثة من مجلسه. ما الذي حصل أخيرا؟ أريد أن أذكركم بقول رسول الله: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. كان في ذلك الوقت قد قضي على دولة الأندلس، وقضي على ملوك بني الأحمر، وجاء الفرنجة فأعادوا بلاد الإسلام إلى حظيرة الكفر. ولا نريد أن نطيل في هذا الموضوع الذي يدمي القلب. المهم أن أول ملك من ملوك الفرنجة أرسل إلى أمير المؤمنين هنا يقول له: أرسل لنا رجلا من كبار علمائكم حتى نناقشه في الإسلام، فإن كانت الحجة في يده اتبعناه، وإن كانت الحجة في أيدينا اتبعتمونا. فوقع الاختيار على من؟ على سقط رجل من أعلم العلماء، وكلف أن يذهب إلى المغرب إلى الأندلس ليناقش رجال الدين المسيحي، ولكي يدحض الحجج الباطلة. وذهب الرجل ليناقش وليكلم، وجلس وعقد مجالس النقاش، وكانت الغلبة لسقى. ولكن ملك الفرنجة الذي استدعى هذا الإنسان كان أخبث من أن يعتمد على العلم فقط. كانت له فتاة جميلة، واتفق معها أن يدعو سقى إلى مجلس في بيته إلى طعام، وأمرها أن تخرج إليه فتخدمه بنفسها. فقامت الفتاة تخدم الضيف العالم المجادل في سبيل دين الله عز وجل، قامت تخدمه وقد زينت وأضافت إلى جمالها جمالا من زينتها ومظهرها وبهرجها. فافتتن قلب الشيخ بها وأحبه فخطبه، فقيل له: إنك مسلم وهي من دين آخر. فرضي الرجل أن يتحول عن دينه في سبيل أن يتزوج الفتاة، وهو يتصور عند نفسه أنه سيكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. قضية تلاعب. فخرج من دينه، الرجل كان يريد هذا، وأعلن الملك أن هذا الإنسان قد خرج من دينه أمامكم، وذلك أبلغ دليلا على أن الحجة لم تكن إلى جانبه، وأن الرجل قد استسلم أن الحق ليس في جانب المسلمين. وطبعا لم يتزوج الرجل من الفتاة، وإنما كانت مكيدة حتى يستعلن الشيخ بذلك أن الغلبة لم تكن للمسلمين. وبقي الرجل في بلاد الفرنجة وقضي عليه هناك. يقول مترجم الشيخ يوسف الهمذاني، يقول له كان فلان لا أذكر اسمه من تجار المسلمين قد ذهب إلى الأندلس، قال مررت بأحد الأزقة فوجدت هذا الشيخ مضطجعا في أحد الأزقة هناك مريض في حالة يرثى لها، فنظرت إليه فقلت ألست أنت فلان الذي كنت تعلم وترشد وتنصح؟ قال نعم. قال فما الذي أودى بك إلى هذا؟ نظر إليه فقال لا أذكر من كل ما كنت أعلمه إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومات الرجل على هذه الحالة. هذا إنسان، أما في الظاهر فقد كان يعمل بعمل أهل الجنة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما يبدو. وأما في الباطن فإن الله كان ينظر إلى سريرته كما يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا معنى الحديث. ليس معنى الحديث أن الإنسان لا يصلي لا يفعل شيئا بس يكون قلبه طاهر، لا، ذلك لأن القلب إذا صفى صفى الظاهر أيضا. الرجل الذي يكون قلبه كما يريد الله عز وجل عامرا بالطهر حتما سيكون ظاهره أيضا عامرا بالسلوك الذي يرضي الله عز وجل. كان هذا الإنسان سلوكه في الظاهر في طريق الله عز وجل، ولكن سلوكه في الباطن الذي ينظر الله عز وجل إليه كان يشق طريق هذا الإنسان إلى خاتمة أخرى. لا أريد أن أطيل الحديث بالحكايات، ولكني أريد أن أجسد لكم معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريد أن نطبق هذا الكلام على أنفسنا أيها الإخوة. وهذا أخطر ما ينبغي أن يفهمه كل مسلم. إن للإنسان حالتين اثنتين، حالة ظاهرة وحالة باطنة. الحالة الظاهرة لا قيمة لها إطلاقا إذا فسدت الحالة الباطنة. فالحالة الظاهرة هي ما ترونه مثلا من حالي كما قلت لكم في الأسبوع الفائت، ما منكم من أحد إلا ويرى في ما يظن أنني بسببه سأكون يوم القيامة حشو الجنة، هذا ما يراه في ظاهر. وأما باطني فهي تلك السريرة التي لا يعلمها أحد غيري والله سبحانه وتعالى. تلك السريرة علامة تنطوي، لا أحد منكم يعلم. هل تنطوي على كبرياء؟ هل تنطوي على أنانية؟ هل تنطوي على عجب؟ هل تنطوي على حسد؟ هل تنطوي على ضغينة؟ هل تنطوي على حب للدنيا؟ أنا أمامكم أقول إن الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاها، لأن ما وصلت الدنيا كما أشاء. ولكن ترى لو لعبت الدنيا أمام عيني وكادت أن تصل إلي، ترى ماذا سيكون في حالي هذا آنذاك؟ هذا ما لا تعلمونه، ولكن هذا القلب ينطوي عليه والله هو المطلع. خلقي الخاص لا تطلعون عليه، لا ترون في نظري إلا البسمة وإلا الكلم الطيب، ولكن ما وراء ذلك لا تطلعون عليه. ابتسامتي وتواضعي أمامكم ربح، عمل تجاري أربح من ورائه السمعة العطرة عندما يأتي إنسان ليصافحني فأنا آخذ يدي وأشدها منه وأقبل يده بدلا من أن يقبل يدي. هذا فن، فن من فنون التواضع أرفع نفسي به. لكن يا ترى ما هي أخلاقي الشخصية الداخلية التي لا تطلعون عليها، لا يطلع عليها أحدا إلا أنا أو إلا أقرب المقربين إلي، زوجتي، ولدي، بنتي، الأقربون الأقربون الذين يحتكون بي من شركائي في العمل في الدنيا، ما أحد يطلع على هذا إطلاقا. فقد يظن رجل من الناس في إنسان مثلي أن هذا الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة وأن خاتمته قطعا خاتمة حسنة. فهل يجوز أن أقول أتقول هذا الكلام؟ لا، هذا هو التألي على الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة، وقد سمع أحد الصحابة يثني على قريب له توفي بخير ويقول هنيئا لك الجنة، فقال من هذا الذي يتألى على الله؟ من الكل أنه هو من أهل الجنة؟ من هذا الذي يتألى على الله عز وجل؟ لا يجوز. أنتم لا تعلمون واقعي وأنا لا أعلم واقع رجل بحسب الظاهر. هو من أحسن الناس سلوكا، ذلك لأن هنالك أشياء خفية لا نراها، ولكن الذي يراها هو الله عز وجل. الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. أحاسنكم أخلاقا بماذا تفسر؟ يجوز واحد يفسرها بيألفون ويؤلفون؟ لا، يألفون ويؤلفون فقرة زائد على كلمة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق لا يظهر في لقاء مثل هذا اللقاء، حسن الخلق لا يظهر إلا عند إيذاء، إلا عند تجربة، إلا عند ابتلاء، إلا في البيت في عقر الدار، هنا يظهر حسن الخلق. قد ترونني ذا خلق حسن، ولكن قد تكون معاملتي مع أهلي ليست إلا معاملة الفجار، فترى ماذا يفيدني حديثي إليكم؟ ماذا يفيدني دعوتي إلى الله الناس؟ ماذا يفيدني أن يتوب التائبون على يدي وهذا هو واقعي؟ كل هذا الذي ترونه يمزق يوم القيامة شر ممزق، لأنني استبطنت شيئا مخالفا لما ظهر، فهذا الظاهر يمحيه يمحو بسبب السيء الذي في الباطن، وهذا لا تعلمونه أنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. خيركم، شوفوا كلمة خيركم، أريد أن ألفت النظر إلى هذه الكلمة العظيمة. خيركم شملت المتهجدين، شملت المتصدقين، شملت الصائمين، شملت الذين يتقدمون بأعظم الأعمال المبرورة، شملت الدعاة إلى الله عز وجل. ينتقي رسول الله منهم جميعا فيقول: من خيركم؟ خيركم لأهله. إذن أين بقيت الظواهر التي نتبارى بها؟ لا عبرة بها إطلاقا. لا أعلم كيف حالك أنت مع أهلك، ولا تعلم أنت كيف حالي أنا مع أهلي بشكل من الأشكال. لماذا هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك في بيتك مع أهلك لا ثالث معكما، الجلسة صافية عن الأغراض، صافية عن المرابح، صافية عن الرياء، صافية عن المقاصد. فأنت إذا كنت صاحب خلق فاضل فلن تندفع إلى هذا الخلق الفاضل إلا ابتغاء وجه ربك. لكن إذا كنت أنا معكم هكذا صاحب خلق فاضل، فهنالك أكثر من 60 دافع دنيوي يمكن أن يدفعني إلى هذا الخلق الفاضل. هل يقبله الله مني يوم القيامة؟ لا يقبله الله سبحانه وتعالى مني إطلاقا بشكل من الأشكال. وإلى جانب ذلك الأعمال الأخرى الخفية التي لا يستطيع الإنسان أن يستظهرها هكذا، ولكن الإنسان يستبطنها عند الاحتكاك عند التجربة، يستبطنها كما يقول سيدنا عمر بالمعاملة، عندما جاءه رجل وقد جاء بشاهد ليشهد له في قضية تخصه، فقال أفتعلمه؟ قال نعم. قال كيف تعرفه؟ قال إنسان صاحب دين وكذا. قال لعلك رأيته في المسجد يهمهم بالصلاة، يرفع رأسه آنا ويخفضها آنا أخرى، اذهب فإنك لا تعرفه. هذا الذي يقوله سيدنا عمر لفت نظره إليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رجلا يتعبد الله، يمسك بمسبحته بيده دائما، يصلي كثيرا، يتهجد كثيرا، يفعل الخير كثيرا، ولكنك لم تعامله بالذهب، لم تعامله بالأصفر الرنان، عامله ضع مالا بين يديه، هيا له وسيلة للتلاعب، ثم انظر بعد ذلك ماذا يصنع. ولو فعلت هذا لطرحت 70% ممن تراهم في ظاهرهم متدينين، يحجون كثيرا ويتصدقون كثيرا ويصلون كثيرا. هذه معان خفية يراها الله ولكن عليها العمدة. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل سرية كان قد أمرها أن تذهب إلى جهة من الجهات تدعو إلى الله عز وجل. فلما عادت السرية جاء بعض أعضائها يمدحون رجلا فيه، قالوا يا رسول الله كان كثير الصلاة، كان كثير العبادة، كنا ننام فيصلي، وكنا نأكل يعني نفطر فيصوم، يعني كان أحسن عباده وأحسن طاعة. فقال عليه الصلاة والسلام من الذي كان يخدمه؟ قالوا نحن يا رسول الله. فقال كلكم خيرا منه، كلكم خيرا. من الذي يتصور هذه النتيجة؟ من الذي يتفكر هذا المعنى؟ أن تجد إنسان مصلي صائم قائم ذاكر يتلو القرآن كثيرا، والآخر ماذا يصنع؟ ما يعمل عش ما يعمله هذا الإنسان، لكنهم يقولون في أنفسهم نحن ما عم نقدر نعمل شيء، أقل المراتب نخدم الرجل الطيب، أقل المراتب نخدمه فيخدمونه. ما الذي يعلم، ما الذي يتصور أن هؤلاء الناس في ميزان الله عز وجل غدا أفضل جميعا من هذا الإنسان؟ هذا هو الشيء الخفي، هذا ما أقوله لكم، الظاهر والباطن. فما ينبغي للإنسان أن يعتمد على ظاهره فقط إطلاقا، بل ينبغي أن يعلم أن الظاهر إنما يأتي يوم القيامة مصبوغا بصبغة الباطن. ولذلك كان بعض الصالحين رؤيا عند الكعبة وهو يطوف يبكي ويقول يناجي الله في جنح الليل، يقول اللهم إن لم تغفر لي يوم القيامة وتسترني بسترك الجميل فاحشرني يا ربي أعمى حتى لا أرى هؤلاء الذين يغترون بي في دار الدنيا ويظنونني من الصالحين ويتباركون بي ويخدمونني ويعتقدون في العقيدة العظيمة أنني من أهل الصلاح والعلم والتقوى. يسأل هذا الإنسان ربه إذا لم يغفر له يوم القيامة أن يحشره أعمى حتى لا ينفضح أمام هؤلاء الناس. ما الذي دعا هذا الإنسان إلى أن يقول هذا الكلام؟ هذا المعنى الذي أقوله لكم. أنا لا أعلم هل صلواتي تقبل، لا أعلم هل صدقاتي تقبل، لا أعلم هل دعوتي إلى الله تقبل، لأنني لا أعلم هل هذا القلب صاف عن الشوائب، لا أعلم هل أخلاقي هي الأخلاق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم